برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
قادة الناتو يناقشون تشكيل 4 مجموعات قتالية جديدة في الشرق.
موسكو تكشف حقائق التدخل الأمريكي في تطوير الأسلحة البيولوجية بأوكرانيا.
قصد تحذر من عودة داعش في سوريا والعراق.
مناورات بحرية تجمع المغرب وإسرائيل والسعودية.
الميدان العسكري للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
مسيرة روسية خاصة تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نتعرف على خصائصها.
إلى التفاصيل، والبداية من تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قبيل اجتماع له مع قادة الحلف. التصريحات التي أكد فيها الأمين العام للناتو على أن قادة الحلف سيناقشون الحاجة إلى تجديد قوات الردع والدفاع على المدى الطويل. الخطوة الأولى على هذا المسار هي إنشاء 4 مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من التحالف في كل من بلغاريا، رومانيا، هنغاريا وسلوفاكيا.
أشار ستولتنبرغ إلى أن الوجود المتزايد سيتطلب من الحلفاء زيادة الاستثمار في الدفاع، مضيفاً إلى الحاجة لفعل شيء ما، وآملاً طبعاً أن يتفق القادة على تسريع زيادة الاستثمار. أكد أمين الحلف على أن قوات الحلف الجديدة ستبقى في رومانيا طالما كان ذلك ضرورياً.
الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو ما زالوا مستمرين بموقفهم الداعم لأوكرانيا ضد روسيا، خاصة الجانب العسكري. وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، كشفت عن حقائق جديدة تثبت التدخل المباشر لقسم الدفاع الأمريكي في تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. البيان ذكر أن الولايات المتحدة تخطط لاختبار عقاقير غير مسجلة على الجيش الأوكراني في المستقبل القريب. ستقدم وزارة الدفاع الروسية وثائق أصلية توضح أن المشروع البيولوجي UPI-2 الذي تم تنفيذه في المختبرات الأوكرانية وتم تطويره والموافقة عليه في البنتاغون.
وزارة الدفاع الروسية تحدثت بهذا الموضوع وقالت إن الهدف كان لهذا المشروع هو إجراء تحليل جزيئي للعدوى الخطيرة بشكل خاص المتوطنة في أوكرانيا، وتضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل المعدي في مقابر الحيوانات القديمة من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة. قالت الوزارة بهذا الصدد: لم تقتصر تجارب البنتاغون في المعامل الأوكرانية على تطور إصابات خطيرة، بل شاركت أيضا شركة أدوية متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية. ووفقا للوثائق، عملت مع وزارة الدفاع الأوكرانية لاختبار الأدوية غير المسجلة على وجه التحديد على أفراد الجيش الأوكراني أنفسهم.
لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف، ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد أمين حطيت. سيادة العميد، مرحبا بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على تلبية الدعوة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
بداية سيادة العميد، اليوم الناتو في طور تشكيل 4 مجاميع قتالية في الشرق، بلغاريا ورومانيا، هنغاريا وسلوفاكيا، بحجة تجديد قوات الردع والدفاع. ما المسار العسكري لخطة الناتو من وجهة نظركم؟
الناتو بقيادة أمريكية خطط في الأساس لاستدراج روسيا لحرب استنزاف تغرقها في أوكرانيا، لكن فوجئ الناتو أن روسيا كشفت خطته واعتمدت خطة مضادة. بدل أن يكون الاستنزاف لروسيا والغرق لروسيا، أصبح الاستنزاف حقيقة هو للناتو، لأن روسيا اعتمدت استراتيجية تغير ما كان ينتظر الناتو. كان ينتظر الناتو أن تعتمد روسيا استراتيجية الاحتلال والسيطرة وزج مئات الآلاف من الجنود في المستنقع الأوكراني، فإذا بروسيا تستعمل أو تعتمد استراتيجية الضغط المتدرج التصاعدي مع فتح السقوف واستعمال حجم بسيط جدا من قدراتها العسكرية والارتكاز أكثر على القوة النارية التي استعملتها بذكاء مفرط بشكل أدى إلى تدمير الطاقة الأساسية للدفاعات الأوكرانية. وهذا الأمر استوجب أو وضع الناتو أمام خيارين، إما خيار التدخل العسكري وهنا خروج عن ميثاق الناتو ومغامرة بالاصطدام بالقوة النووية الكبرى في العالم أو الثانية في العالم وهي روسيا، وهذا أمر لا يستطيع أن تتحمله الشعوب الأوروبية، أو الاستمرار في عملية تزويد أوكرانيا بالسلاح الذي يمكنها من الثبات والمواجهة مع التلويح بإمكانية بناء جدر أو حيطان أو حواجز الردع المتدرج. فهذا الوضع ما يعتمده الناتو اليوم، هي الخيار الثاني، أي تزويد روسيا بأوكرانيا بالسلاح واتخاذ التدابير ذات البعد المزدوج، الدفاعي في الظاهر والتهديدي في الباطن. لكن روسيا التي علمت جيدا ماذا يخفي الناتو وما هي حقيقة الوضع العسكري للناتو تناور وهي مرتاحة بشكل واضح، وهذا ما يرهق الناتو وهو دفعه إلى خلاف بين أعضائه، لأنهم حتى هذه اللحظة رغم التظاهر الإعلامي بأنهم لهم وحدة كلمة في هذا الموضوع، أما الحقيقة فهم مشتتون حول الوضع في أوكرانيا، وكانوا ينتظرون شيئا غير الذي يظهر في الميدان.
سيادة العميد، في سياق متصل، وزارة الدفاع العسكرية الروسية كشفت عن وجود تدخل مباشر لواشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهنا وثائق مؤكدة بهذا الصدد. السؤال، يعني لو لم تحدث هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما هو السيناريو الذي كان ينتظر العالم؟
قبل أن أجيب ينبغي أن نذكر بأن العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا هي عملية عسكرية ذات بعد دفاعي مزدوج، دفاع عن الأمن القومي الروسي ودفاع عن العالم. لماذا؟ لأن ما كشف بالوثيقة الدامغة أن أمريكا كانت تتخذ من الأرض الأوكرانية مسرحا وملعبا ومصنعا لإنتاج الفيروسات القاتلة، ولذلك نحن نرى أن روسيا اليوم بما فعلت كتبت النجاة والخلاص للعالم، لأن روسيا لو لم تكتشف ما اكتشفت لكانت هذه الفيروسات وهذه الكميات الهائلة من المواد الجرثومية والفيروسية كانت ستفتك بالعالم. لذلك نحن نقول أن السيناريو البشع والمرهب والرهيب كان نشر الأوبئة والفتاكة في مجبل أنحاء المعمورة، ولذلك نحن اليوم بصدد التقييم أو إعادة التقييم لانتشار فيروسي الإيبولا والكوفيد 19، ويبدو أن هذين الفيروسين هما منتج مصنع، ويبدو أن أمريكا تقف وراء هذا الموضوع. ولذلك ينبغي أن نتذكر كيف أن أمريكا حاولت أن تلصق تهمة فيروس الكورونا بالصين، وكل الدلائل تشير إلى أن خبراء أمريكان هم الذين كانوا وراء ذلك ونقله إلى الصين. فبالتالي السيناريو المرعب في هذا الموضوع هو وباء ينتشر في كل العالم، وتسجل روسيا اليوم بعملياتها العسكرية الخاصة أنها كتبت النجاة للعالم من هذا الفيروسات القاتلة.
طيب سيادة العميد، يعني العملية الروسية مستمرة، وحضرتك إليك مقالة مهمة جدا بهذا الخصوص، تقييمكم لمسار العملية العسكرية الروسية كخبير عسكري، كيف تقرأ مجريات هذه العملية العسكرية التي مضى اليوم عليها أكثر من شهر؟
هذه العملية تقرأ من زوايا ثلاث، من زاوية الأهداف والسقف المحقق. هذه العملية تقرأ من زوايا ثلاث، من زاوية السقف الذي وضع ومدى الوصول إليه، الثاني مدى أو حجم القوات المستعملة وقدرتها على الاستمرار في المعركة، النقطة الثالثة مدى قدرة الخصم على الثبات فيها. فبالتالي في هذه من هذه الزوايا نجد أن روسيا كانت واقعية وموضوعية، وبدل أن تحدد لنفسها أهداف صعبة المنال فإنها كانت واقعية كما ذكرت، وحددت أهداف ممكن تحقيقها سواء تحت ضغط وقت قصير أو طال هذا الوقت. وبالتالي الوقت بالنسبة لروسيا لم يكن عاملا حاسما في خطتها، وهذه نقطة سحبت أوراقها من يد الخصم. وكما ذكرت شاءوا أن تكون الحرب استنزافا لروسيا، فإذا بروسيا تتفلت من أهم فخ سجل أو نصب لها. النقطة الثانية بالنسبة لمدى الأهداف التي تحققت، اليوم نجد أن الجسم العسكري الأوكراني بات بوضع من غير أنياب يمكن أن يصمد. وثانيا نظم دفاعاته على معارك الصدم والالتحام، فإذا به يجد نفسه بعيدا عن هذا الوقع لأن استراتيجية روسيا لم يكن فيها هذا الأمر. ثالثا لم يستطع أن يحمي بنيته العسكرية، ففقد من فعاليتها بنسبة تتراوح بين 70-80% ومتوسط 75%. رابعا لم يعد هناك بإمكانه أن يؤمن اتصالا بحريا مع الخارج بعد أن فرض الحصار عليه. خامسا لم يستطع أن يستوعب ما كان يخطط له من ومرتزقة ومجندين أجانب، لأن العين الروسية والذراع الروسي جاهز لمعالجة أي قاعدة أو أي معسكر تدريب أو تجنيد في أي مكان بمجرد الدخول إلى أوكرانيا.
طيب سيادة العميد، عذرا عن المقاطعة، الجانب الثالث لتقييمك لهذه العملية، يا حبذا لو بدقائق بسيطة، الجانب الثالث لتقييمك، حضرتك تحدثت عن ثلاث محاور للتقييم، ما هو المحور الثالث؟
المحور الثالث هو القدرة على الاستمرار في العملية من غير إنهاك الذات وإنهاك الخصم. وهذا أيضا يبدو من أن روسيا اتخذت بشكل أساسي على القدرة النارية التي تتمتع بمزايا رائعة فيها من غير أن تضطر لزج قوات برية أو بحرية بالميدان تؤدي إلى إنهاك لها. فبالتالي في هذه النقطة بالذات نعتبر أن روسيا حققت نصرا ونجاحا باهرا من الوجهتين، العسكرية الميدانية لأنها اقتصدت بالقوة، ومن الوجهة الاستراتيجية لأنها تسير بخطى ثابتة نحو أهدافها ولا يقوى الخصم على التملص منها.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
ومن ملف الناتو إلى بيان لقوات سوريا الديمقراطية قصد، الذي أكدت فيه أن تنظيم داعش الإرهابي المحبور في روسيا ما زال يشكل تهديداً كبيراً، أنه يحاول استعادة السيطرة على مناطق في كل من سوريا والعراق.
وأشارت قصد أيضاً في بيانها أن التنظيم الإرهابي أي داعش يحاول إنعاش أحلامه مجدداً ويسيطر جغرافياً على بعض المناطق في سوريا والعراق، ويشكل خطر كبير على السكان، كذلك إيجاد موطئ قدم له للتمدد وجذب العناصر المحتملة في العالم.
البيان ذكر أيضاً أن من الأسباب المهمة التي أدت إلى حدوث الهجمات الأخيرة على سجن الصناعة في الحسكة هو التباطؤ في حسم ملف داعش في البلاد، وكذلك عدم حسم ملف السجون وعوائل داعش في البلاد أيضاً.
عن هذا الموضوع تحدث مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو.
بالحقيقة يعني هاي مسألة متوقعة أن تتحسب القوى الفاعلة التي لديها يعني مناطق نفوذ في الساحة السورية من المتغيرات الجيوسياسية الحاصلة نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هناك بالتأكيد انعكاسات وتداعيات لهذه العملية ونتائجها على مشهد انفتاح القوات العسكرية سواء روسيا أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وأيضا للقوات الإيرانية والفصائل المسلحة المؤيدة لها. بالتأكيد هذه الانعكاسات تؤدي إلى تغير في مستوى الانتشار العسكري، أيضا من الممكن أن تؤدي هذه المتغيرات أيضا إلى خريطة جديدة أو خريطة جديدة لطبيعة التوازنات العسكرية، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس في المدى على المدى الطويل في تغير قواعد الاشتباك بين هذه القوات، تلك القواعد التي يعني رسمت بدقة من خلال سنوات القتال منذ عام 2011 ولحد الآن. قوات سوريا الديمقراطية بالتأكيد هي من القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتوجس من أن هذه التغيرات قد تتيح لتنظيم داعش الإرهابي العودة مرة أخرى واستثمار المتغيرات، أو عدم الوضوح والغموض في قواعد الاشتباك التي أصابها الخلل بالتأكيد نتيجة التوترات السياسية والدبلوماسية والعسكرية بين موسكو وواشنطن والدول الغربية الأخرى، وهذا ما قد يزيد من حدة التوترات أيضا في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط في على الساحة السورية، وستكون له تداعيات خطيرة إن شاء كما أتوقع في المدى المنظور، تتراوح يعني بين متغيرات دبلوماسية ومتغيرات عسكرية، سيكون هناك تدخل أكثر لإسرائيل في سوريا، وأيضا تصاعد للدور الإيراني مرة أخرى في سوريا، وهذا ينعكس بالتأكيد على الوضع الأمني والمشهد الأمني على الساحة السورية.
أما فيما يخص خطر السجون والمخيمات التي تنظم عوائل تنظيم داعش، أضاف يقول بهذا الصدد:
يعني بالتأكيد يعني مسألة إهمال أو غض النظر بالنسبة للدول الغربية والدول التي لديها عناصر أو من مواطنيها انقرضوا مع تنظيم داعش الإرهابي وموجودين في السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية طيلة هذه المدة، قد يؤدي إلى يعني عواقب وخيمة وإلى أيضا انتعاش لتنظيم داعش، باعتبار أن هذه السجون والمعتقلات هي كما كان سجن كوكا في العراق أو في جنوب العراق، يعتبر أكاديمية ومعهد لتدريس الفكر السلفي الجهادي المتطرف التكفيري. هذا ما لاحظناه من تفاقم لدور هذه المعتقلات أو السجون أو المخيمات مثل مخيم الهوب اللي الآن تصاعد بدور كتيبة الخنساء النسوية، وأيضا كان هناك عملية عسكرية في عام 21 بداء مطلع عام 2021 تنظيم داعش قامت بها قوات التحالف، وتم اعتقال أكثر من 170 عنصر من عناصر داعش في داخل المخيم نفسه، وهذا دليل على أن هذه المعتقلات والسجون. أما بالنسبة للسجن الحدث يعني الهجوم اللي صار، لاحظنا أن العناصر اللي داخل السجن كانت منسقة مع المهاجمين من عناصر داعش، إذن هذه السجون هي فعلا مناطق خطرة، مناطق ممكن أن تؤدي إلى في حالة كسرها وإخراج هؤلاء إلى انتعاش التنظيم مرة أخرى وكسب المزيد من الموارد البشرية، ما يؤدي إلى عودة رقم صعب في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط في سوريا، بل في سوريا والعراق والأردن وأيضا حتى يصل إلى الجزيرة العربية.
وإلى المناورات البحرية التي يجريها كل من المغرب وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث أفادت صحيفة هيس بريس المغربية بأن حلف الناتو يدخل في مناورات بحرية بمنطقة البحر المتوسط بمشاركة المغرب ودول عربية بينها السعودية، بالإضافة إلى 5 دول أوروبية وإسرائيل.
المناورات البحرية يستفيد منها مشاة البحرية من مختلف الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، إلى جانب 5 دول أوروبية أخرى وهي النمسا وكندا وقبرص فرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والولايات المتحدة، طبعا بالإضافة إلى إسرائيل. من بين النقاط الرئيسية لهذا التمرين هو الدفاع عن النفس وتدريبات نوبل دينا، وهي سلسلة من التدريبات التي تتدرب فيها البحرية في سيناريوهات محتملة لمكافحة الإرهاب وأنواع أخرى من التدريبات كحماية الموانئ من الأضرار أو إخلائها في حالة الهجوم، بالإضافة إلى محاكاة المعارك البحرية.
عن هذه المناورات وأهميتها قال رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية والدولية الأستاذ الحسين كنون لشؤون عسكرية:
بالنسبة للمغرب داخل في تحالفات استراتيجية مع كل شركائه القاريين والجهويين والدوليين التي من شأنها أن تساهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، باعتبار أن المغرب عضو في الأمم المتحدة وهو يساهم بدرجة أو بأخرى في استتباب هذا السلم والأمن على الصعيد الدولي، وأن كل المناورات التي شارك بها المغرب انطلاقا من الأسد الإفريقي أو المناورات ما بين يعني القوات العسكرية والبرية والجوية مع مختلف الدول في إطار تعاون وفي إطار التدريب وفي إطار المناورات بمختلف درجاتها، من شأنها أن ترفع من جاهزية الجيش المغربي وقوات الأمن المغربي حتى يكون هناك وحتى تلاقح وتبادل التجارب على جميع المستويات.
وعن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أضاف كنون يقول:
يعني هذه العمليات العسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا إنما نراها نحن في المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية أنها وشيكة على الانتهاء بعد تدخل بعض القوى الفاعلة في صناعة القرار الدولي من أجل حث أطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وبالتالي القول بإيجاد حل على الأقل في حده الأدنى قصدها يعني الحفاظ على مصالح روسيا، وهي محقة بذلك، الحفاظ على الأمن القومي لروسيا كما ترى وهي محقة بذلك، كما ترى أن أوكرانيا إنما ارتمت في أحضان الغرب انضمامها أو محاولة انضمامها إلى الناتو وإلى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يهدد الأمن القومي لروسيا، وبالتالي ما قامت به روسيا هو دفاع عن مصالح الاستراتيجية، وهي محقة في ذلك باعتبار أن روسيا هي دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن، وأنها من حقها أن تحمي حقوقها ومصالحها في مواجهة أي تهديد سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الغرب أو من الناتو أو من أي دولة. وبالتالي نحن نعتبر بأن حتى المغرب أنه كان عنده موقف ديال موقف الحياد الإيجابي على اعتبار أنه لم يشارك حتى في التصويت في الجمعية العامة، واعتبر بأن هذه المناورات التي حدثت بين روسيا وأوكرانيا إنما ينبغي أن تحل عن طريق الدبلوماسية، وأنه يحترم كل الحقوق والمصالح لكل الدول اللي هي أعضاء في الأمم المتحدة. وبالتالي أنا أرى بأن على العالم وعلى حكماء العالم وعلى القوى العالمية أن تعمل على يعني الجلوس إلى المفاوضات وإلى الحوار وإلى تغليب المنطق.
وإلى حديث الميدان العسكري، تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها الأول وسط تقدم ملحوظ للقوات الروسية والسيطرة على مناطق مهمة، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كانشينكوف أن طائرات ومروحيات روسية دمرت 51 منشأة عسكرية في أوكرانيا الليلة الماضية.
أوضح كانشينكوف أيضاً أن من بين المواقع التي تم تدميرها من قبل القوات الروسية موقعين للقيادة وثلاث منشآت لرجمات صواريخ ومنظومتين من طراز بوك إم واحد للدفاع الجوي، رادار واحد أيضاً للإضاءة والتوجيه من طراز S-300 في منطقة دنيبر بتروفسك، وثلاث مدفعيات من طراز D-30، وأيضاً مخازن أسلحة وذخائر صاروخية ومدفعية و26 منطقة تركيز للعتاد العسكري. كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريراً مفصلاً حول سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين هناك وضمان الأمن وإعادة عمل للبنية التحتية الحيوية في الأراضي المحررة.
في مدينة ماريوبول الأوكرانية تستمر القوات الروسية بتقديم المساعدات للمواطنين، كان المراسل الحربي لوكالة أنباء أن نيوز أكيم أباتشيف قد وافانا بهذا التقرير.
بدأت الممرات الإنسانية العمل مرة أخرى في ماريوبل. بدأ عدد كبير من الناس بالخروج أخيرا من الطوابق السفلية. يواصل جيش جمهورية دونيتسك الشعبية تحرير ماريوبل، ويتم إخلاء المنازل منزلا بعد منزل، وغالبا ما يتواجد في قبو كل منزل وفي الشقق الكثير من المدنيين الذين يحتاجون إلى إخراجهم قبل الانتقال إلى المنزل التالي. يوجد الآن في ماريوبل عدة مراكز لاستقبال المدنيين، يأتي الناس إليها حيث يتم تشكيل القوائم، ومن ثم يتم نقلها إلى مراكز الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبعد ذلك يمكن الاتصال ومعرفة مصير الأهل والأقارب. لا يوجد في ماريوبل ماء ولا كهرباء، لذلك يغادر الكثير من الناس المدينة على مسؤوليتهم الخاصة. يكمن الخطر في إطلاق النار من قبل مسلحي أزوف على السكان المدنيين الذين يحاولون مغادرة المدينة. يطلقون النار بالأسلحة الخفيفة من نوافذ المنازل، لكن السكان المدنيين يفهمون بالفعل كيف ومتى يغادرون بشكل صحيح. لذلك من الساعة الرابعة إلى الخامسة صباحا تحاول التدفقات الضخمة من اللاجئين الخروج من ماريوبل، ويذهبون إلى المراكز الإنسانية التي تنشرها وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويتم تسجيلها هناك، وهناك يتناولون وجبات غذائية ساخنة، ويتلقون الإسعافات الأولية وتوفير السكن لمن هم بحاجة. القتال الدائر في ماريوبل والمنطقة الصناعية مختلف تماما عن بعضهما البعض. في المناطق السكنية تتواجد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية ووحدات من القوات الخاصة الشيشانية، وقوات روسية يتصرفون بحذر شديد لأن هناك مدنيين في كل قبو تقريبا. وفي القطاع الصناعي هناك معارك أكثر صعوبة. بالنسبة لما يقال من قبل الجانب الأوكراني بأن الأوكرانيين لا يريدون الذهاب إلى الشرق وأنهم مجبورون بذلك، فإن الحكومة الأوكرانية تعيش منذ فترة طويلة في عالم خارج الواقع الخاص بها. تصريحات السيدة إيرينا فيرشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لا علاقة لها بالواقع الموضوعي. بالإضافة إلى حقيقة أن يقوم بنشاطي الصحفي هنا، ففي كل مرة يذهب الصحفيون إلى ماريوبل يجلبون الطعام والأدوية ويخرجون السكان المدنيين. التقينا برجل كان يسير تحت القصف لمدة 4 ساعات باتجاه دونيتسك، والجميع يفهم جيدا أن الممرات الإنسانية التي توفرها أوكرانيا هي ممرات مشروطة، لأن مقاتلين من منظمة أذوف المحظورة يطلقون النار في نهاية هذه الممرات، وإذا تم توفير الممر من قبل جمهورية دونيتسك فغالبا ما يخرج الناس. لم يعد أحد هنا يأخذ تصريحات الجانب الأوكراني على محمل الجد. علاوة على ذلك، فإن السكان ماريوبل أنفسهم يفهمون هذا، إن جمهورية دونيتسك الشعبية والاتحاد الروسي يبذلون قصارى جهدهما لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المدنيين.
نختتم معكم مستمعينا من التقنية العسكرية، حيث يدور الحديث اليوم في المنابر العسكرية عن المسيرة إناخوديتس رو التي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. ماذا عن هذه المسيرة يا محمد؟
نعم شيماء، إنها المسيرة إناخوديتس رو التي تدمر بضربات جوية مفاجئة فائقة الدقة مواقع المتطرفين الأوكرانيين. طبعا في الوقت الحاضر لا تنتج الصناعة الروسية الدرونات من هذا النوع إلا بكميات محدودة وقليلة. سيبدأ إنتاج هذا النوع من الدرونات بحلول عام 2023 كما قيل، فهي الآن تنفذ مهام الاستطلاع ومنع العدو من اختراق سيادة حدود الدولة الروسية مستخدمة الأسلحة.
طيب هل يمكن برأيك أن تزداد إمكانيات هذا الدوران بالمستقبل؟
إمكانيات درون إناخوديتس رو يمكن أن تزداد عندما يحمل أسلحة فائقة الدقة، وبالأخص صواريخ جو أرض الموجهة، ولا سيما هذه المسيرة قادرة على البقاء في الجو لمدة 24 ساعة والتحليق إلى مسافة 1000 كيلومتر. يذكر أن الأسلحة التي يزود بها درون إناخوديتس رو كشفت لأول مرة في منتدى الجيش 2021 العسكري التقني، وهي أسلحة مزودة بالذكاء الاصطناعي تستطيع أن تدمر أهدافاً متحركة وثابتة بدقة فائقة.
ماذا عن خصائصها الفنية يا محمد؟
جدير بالذكر أن درون إناخوديتس رو وله كذلك اسم آخر على ما أعتقد سيريوس، نعم، عبارة عن طائرة مسيرة كبيرة الحجم ذات محركين مكبسيين كما يقال باللهجة العسكرية، يبلغ وزنها عند الإقلاع 2500 كيلوغرام. يحمل هذا الدرون 300 كيلوغرام من الحمولة القتالية إلى مسافة 1000 كيلومتر. تبلغ سرعته القصوى 180 كيلومتر بالساعة، وبمقدوره البقاء في الجو لمدة تزيد عن 24 ساعة كما ذكرت سابقاً.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة، والشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري العميد أمين حطيط ولواء الركن عماد علو
والخبير القانوني الحسين كنون.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.